الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يسأل، يقول: هل يجوز هدم المسجد وعلى عمل بديل مؤقت له في مكان مزدحم بالناس بحجة أنه لا مكان لوضع مسجد مؤقت، وعلى الناس أن ينتظروا 3 سنوات لبناء مسجد جديد مكان الذي سيهدم سيهدمونه، فهل يجوز ذلك؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
يعني إن كان على المسجد أي سقوط ويحتاج إلى بناء، لا يهدم ويبنى يعني من جديد، وإذا كان في مكان بديل له قريب منه لا بأس. إذا ما كان في بديل ينتظر حتى يتم بناؤه إن شاء الله.
هذا السؤال يسأل
ضرورة يعني.
وهذا السؤال يسأل، يقول: عندما نتبرع لإحدى اللجان الخيرية لبناء مسجد يأخذون زيادة على مبلغ المسجد 12% مصاريف إدارية، وهذه المصاريف عبارة عن تذاكر سفر وإقامة في فندق للمشرفين على المشروع مع مصروفاتهم الشخصية، فهل يجوز أخذ هذه الزيادة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
لا حل الزيادة بنسبة معينة، المسجد كان يعني يكلف مثلا 500,000 دينار 1,000,000 دينار ويأخذ 12%، وإنما يأخذون أجرة المثل. يعني هب أنك أنت تريد أن تبني هذا البناء لك وأنت غير قادر له، وحتجيب واحد علشان يبني هذا البناء موكل عنك، فهذا يأخذ الوكيل، هذا الذي سيأخذ موكل عنك يأخذ أجرة الوكيل. فأنت ترى مثلا البناية أنت مثلا هتبنيها ب10,000 دينار وأنت لا تستطيع، توكل واحد مقاول ومشرف، كم يأخذ واحد مشرف على هذا؟ هيجيب المقاول وهيجيب العمال وهيجيب هذا ويشرف عليهم ويشرف على هذا، كم يأخذ هذا المشرف والقائم بدلا عنك عن هذا؟ يوقف. هذا هو الذي، أما يأخذ نسبة معينة من يعني مجموع الإنفاق على المسجد ما يحلها أجلسة، وقد تكون بـ10,000 ولا يحلها.
وهذا السائل يسأل، يقول: أخي الصغير لا يصلني ومقاطعني لأني رفضت أن أزوج ابنتي لابنه، ولكنه يحث ابنه على التواصل معي، فهل هذا يعفيه من الحساب عن مقاطعتي أو لا يعتبر قاطع رحم لأنه هو لم يصلني؟ وهل ابنه يصرف عنه ولا يعتبر قاطع؟ أما هو فمنذ 10 سنوات لم يصلني نهائيا. نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
أنا أرجو من الأخوة الذين يكتبون أسئلة ألا تكون أسئلتهم شكوى، يعني كأنه بيشتكي واحد، لأن الشكوى أو دعوة هذه لا يفصل فيها إلا بسماع الطرفين. يعني لا أستطيع أن أحكم بهذا إلا بأن أسمع الطرف الآخر، يكون أخوك الصغير هذا الذي أنت دعيت عليه هذا الادعاء ربما يكون ليس كذلك، هو بريء من هذا. فأنا لما أقول لك نعم أخوك هذا آثم لأنه قاطعك ونحو هذا، يبقى حكمت بدون أن أسمع من الطرف الآخر. فأرجو أن لا تكون الأسئلة شكوى، دعوة يبقى لابد أن يسمع من الطرف الآخر حتى يعلم هذه الدعوة التي تدعيها صحيحة ولا لا. أما ما قاله الأخ هنا أن هذه هي سبب القطيعة، القطيعة لا تحل، أما هذه ربما يكون هناك أسباب أخرى للقطيعة غير هذه الأسباب. أما الزواج فإنه لا ينبغي الإجبار فيه، الجواز الاختيار سواء كان ولي الأمر لا يجبر على أن يزوج ابنته، وكذلك الفتاة أو المرأة لا تجبر، وإنما هي تخير، فإن رضيت بالمتقدم لها زوج خلاص، ما رضيت ما تجبر عليها. فهل الأخ هذا عندما تقدم له أخوه ليزوج يزوج ابنته لابنه، هو يعني رضي بهذا والبنت راضية بهذا أم أن هذا فيه نوع من الإكراه؟ ما يحل هذا. على كل حال الزواج على قول بعض الناس اسمه نصيب، على كل حال لا إجبار في مسائل الزواج. وأرجو الأخ هذا إنه ما يتشدد في هذا الأمر ويراجع بينه وبين أخوه، ولا يجبرون، لا يجبر الولي ولا يجبر يعني كذلك المرأة والبنت على أن تتزوج ربما من لا تريد. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: توفيت زوجتي ولم أرزق منها بأبناء بل بثلاث بنات، وبعد وفاتها فات بإخوانها وذويها يطالبون بحصتهم بالأرث، فهل لهم الحق في ذلك؟ أرجو الإفادة بارك الله.
طبعا إذا لها أب أو أم يرثون، إذا كانت هذه الزوجة لها أب أو أم يرثون، إذا كانوا أحياء كل واحد السدس لأبيها وأمها. والإخوة إذا كان لا إخوة أشقاء يأخذون ما بقي من التركة. لكن هذه المسألة لو كان لها أب وأم هتصير مسألة عائلة تعود، لأنه هو هيكون له الربع والزوج، والبنات هيكون لهم الثلثين، ولو كان لها أب وأم هيكون لهم الثلث، فيصير الثلث مع الثلثين مع الربع زادت على واحد صحيح. وطبعا الإخوة ما هيكون لهم شيء. فالشاهد من بقي لها فدية؟ هل لها أب وأم؟ نعم. الإخوة لو كان لها ليس لها أب وأم ولا إخوة أشقاء هيأخذون ما بقي من التركة، هو له الربع وهم البنات لهم الثلثين، هيفضل كام؟ من 24 المسألة هيفضل شيء قليل اللي هو ما بين الربع إلى الثلث، فهذا يأخذه الإخوة الأشقاء إذا كان لها إخوة أشقاء ولهاش أب وأم. أما إذا لها أب وأم المسألة تعود، والإخوة الأشقاء مش هيكون لهم شيء. نعم.
وهذا عنده أيضا سؤال آخر يقول: صديق له بنتين وولد منغولي،
له بنتان
وولد منغولي، هل يحق له إرث من والدي أم الإرث للبنات وله وصية فقط؟
واحد له بنتان
وولد منغولي، يعني
ولد
منغولي،
ولد إيش؟
منغولي
مسكين المنغولي، ليش ملوش ملوش ميراث المنغولي؟ وين موجود هذا في القرآن ولا في السنة؟ لا، إذا له ولد حتى لو كان مجنون يرث، المجنون يرث والمريض يرث، والولد هذا إذا كان ناقص يعني في الخلقة يرث كذلك، فدول لهم الميراث البنتين والولد هذا العصر يعني اليد هاي اليد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ولو سمع
أول مرة الواحد يسمع أن الولد المنبوذ ما يورث.
له سؤال آخر أيضا يقول: شخص يأتي لصلاة الجمعة متأخر دائما، وعند الإقامة يتخطى الرقاب ويحاشر على الصف الأول، هل يجوز ذلك؟ نرجو الإفادة بارك الله.
لا، هذا واحد يا أبو محمد يكون معه عصا ويجي عليه يضرب ويقول له اقعد هناك، اقعد حيث ينتهي بك المجلس. أما أن يتخطى الرقاب فحرام، فإنه يقال له اجلس فقد آذيت، وتخطي الرقاب يعني إثم. ومعنى تخطي الرقاب أنه الناس قاعدين في الصف ثم برجليه يخطر من صف إلى صف، حرام هذا، ما يجي، وإنما يجلس حيث ينتهي بالمجلس حتى يكون له أجر الجمعة، من غسل واغتسل وأتى يعني المسجد فلم يفرق بين اثنين. يعني لو جاء واحد فرق بين اثنين وقال لنا وسع شوية وسع شوية يعني إذا قعد وسطكم يبقى أثم وخرب على نفسه أجر الجمعة، ما يفرق بين اثنين. وجلس حيث ينتهي به المجلس. وين المجلس؟ أنت في الصف السادس، في الصف السابع، في العاشر، في الحادي عشر، ما فيش صف اليد خلاص، تجلس حيث انتهى بك المجلس. أما أن تتخطى إلى صف أمامي حتى لو كان في فرج أمام لا تتخطى الرقاب، وإنما إذا قام الناس يسوون الصفوف فيتقدم الأول في الأول. أما واحد يشوف يقول في مكان أمام ويتخطى له الرقاب يأسف وقد تضيع جمعتك.
وهذا سائل يقول يرجى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ وهل تتكرر قصة الفيل مع الظالمين في عصرنا الحالي ويرسل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا من عنده فيطع غيرهم من الظالمين؟ نرجو الإفادة.
طبعا سورة الفيل ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها آية من آياته وهي حمايته لبيته سبحانه وتعالى، الذي أراد أبرهة الحبشي الأشرم أن يهدمه، فأتى بجيش كبير وكان على هذا الجيش فيه مجموعة من الفيلة وعلى رأسهم فيل اسمه محمود، وجاءوا العرب ما عهد لا عهد لها بقتال الفيلة، والحصان ينفر من الفيل، فلذلك اكتسح العرب الذي أمامه من اليمن إلى أن قرب إلى مكة ليدخلها، وأرسل الله تبارك وتعالى عليه وهو في وادي محسر في أسفل مكة، أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيور كما قال الله ترميهم بحجارة من سجيل، حجر من النار، فتفشى المرض في الجيش كله وماتوا كثير. الله يقول فجعلهم كعصف مأكول، والعصف اللي هو خش مثل خش القمح وخش هذا، إذا أكل أكلته البهيمة وتفضلته تقوم خلاص يصير مهروس، فشبه الله أجسادهم بها تهرب. وأبرها نفسه سقط جسمه أنمل أنمل، يعني صاد صاد يسقط منه إلى أن رجع إلى اليمن، فهذا عقوبة جاءت له من الله تبارك وتعالى بتدمير هذا الجيش من عنده الذي أراد هدم بيته العتيق بيت مكة. أما عقوبة الله تبارك وتعالى للظالمين فالله يعاقب الظالمين والمتكبرين بما شاء من العقوبات سبحانه وتعالى، يعني بعقوبة مثل هذه أو بغيرها. فلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فالقوارع والنكال الذي ينكر الله تبارك وتعالى به أهل الكفر كثير على طول مستمر، يعني والاختيار لله وليس لنا، يعني اختيار عقوبة الظالمين إنما هي لله تبارك وتعالى، فالله الذي يختار عقوبتهم سبحانه وتعالى، وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب يأتي لأهل الكفر وأهل الظلم بحسب ما يريد الله تبارك وتعالى وليس بحسب أهوائنا نحن واقتراحنا.
وهذا السؤال يسأل يقول يرجى شرح الحديث التالي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
هذا حديث عظيم، وقد حدث به معاذ في آخر حياته تأثما حتى لا يكون يعني كاتم لشيء من الدين، فكان رديف النبي، يقول كنت رديف النبي يتكلم على حمار، وكان النبي أحيانا يردف بعض أصحابه على دابته صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كالجبابرة وكالملوك الذين ممكن يجلس على أريكته لا يجلس جنبه أحد، ممكن يركب مركبه ويأنف أن يكون معه أحد، لا، هذا النبي ركوبه على الحمار تواضع، وإردافه على الدابة تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يعني وهو على الحمار وهذا معاذ خلفه يعلم ويعطي درس احنا نتعلم فيه الحين. فقال له بصيغة السؤال، والنبي يعلم احنا بصيغة السؤال علشان يؤخذ انتباه من يعلمه. قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قل الله ورسوله أعلم. وجاء في الحديث أنه مشي أيضا مدة ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال له حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، فالحق الله عليه. ثم قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أصبح لهم حق وعلى الله، حقه الله على نفسه سبحانه وتعالى. يقول فقلت له يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ بشرى عظيمة هذا، أنك تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن يكون لك خلاص حق حقه الله على نفسه ألا يعذبك. فقال النبي لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا ربما على عملهم وقد يترك العمل، وأن هذا أصبح له حق على الله تبارك وتعالى. ولما جاء معاذ قبل أن يموت قال هذا الحديث، خشي أن لا أن يكون إن مات ولم يقله أن يكتب علم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تأسى برسولنا، أنت راكب في سيارتك وماشي معك واحد، قل يا صديقي أبي أقول لك حديث، أسرد له حديث حفظته وقل له إياه، قل له حكمة، قل له شيء، ما في شيء، فعلم. يجب أن نعلم وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على كل أحوال، ما ننتظر أن نجلس في درس أو نخف في خطبة، لا، كل شيء، وأنت ماشي، وأنت راكب، وأنت كذا، ادعو إلى ربك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.